قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: حد الغنى. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وماذا يغنيه أو ماذا أغناه؟ قال: 50 درهما أو حسابها من الذهب. قال يحيى: قال سفيان: وسمعت زبيدا يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: حد الغنى، أي المقصود الغنى الذي ليس للإنسان أن يسأل وعنده ذلك المقدار الذي يغنيه ويكفيه، هذا هو المقصود بالغنى. وليس المقصود بالغنى الغنى الذي يقابل يقابل الفقر الذي يكون معه المال الذي يزكى، وكل إنسان يكون عنده المال الذي يحول عليه الحول ويزكيه الذي هو النصاب فأكثر، ليس هذا هو المقصود هنا، لأن الغنى يراد به الغنى الذي يكون معه إخراج الزكاة لكونه غنيا، والغنى الذي عنده ما يكفيه فلا يسأل الناس ولا يمد يده للناس لأن عنده ما يكفيه. والذي في الترجمة هنا الغنى الذي ليس للإنسان أن يسأل، والغنى الذي فيه حصول الزكاة وهو المقابل للفقير هو الذي جاء في حديث معاذ بن جبل في بعث النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى اليمن، وفيه أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالغني يعني في هذا الحديث هو الذي يخرج الزكاة وعنده مال يزكى، ويقابله الفقير الذي هو بخلافه. ولكن الغنى الذي هنا غير الغنى الذي فيه الذي في حديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لأن ذاك الغنى الغنى الذي يكون معه إخراج الزكاة ووجود مال يزكى، والغنى هنا الذي ليس للإنسان أن يسأل وعنده ذلك المقدار الذي يغنيه الذي يغنيه ويكفيه، هذا هو المقصود بالترجمة. وأورد النسائي حديث من؟
عبد الله بن مسعود.
وأورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل،
نعم، من سأل وله ما يغنيه،
من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة،
جاءت خموشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة،
جاءت خموشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة. كدوحا
كدوحا
كلوحا
لا كدوح بالدال
كدوحا نعم خموشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة، يعني جاءت مسألته، يعني جاءت مسألته على هذه الوصف وعلى هذه الهيئة، يعني خموشا وكدوحا في وجهه. والخموش هي التي يكون في الوجه أو تكون في الوجه نتيجة لخمش شيء له، إما عود أو حديد أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يكون فيها تغيير البشرة بتشققها نتيجة لأشياء تمر عليها تجرحها وتجعلها متغيرة، أو كدوحا وهي بمعناها، أو للشك، يعني هل قال الرسول خموشا أو قال كدوحا، وهي بمعنى واحد.
قيل: يا رسول الله، وماذا يغنيه أو ماذا أغناه؟
قيل: يا رسول الله، وماذا يغنيه أو ماذا أغناه؟ لأن الذي جاء في الحديث وله ما يغنيه، فسألوا عن المراد بهذا الغنى الذي يمنعه من السؤال، قالوا: وما الذي يغنيه أو ما الذي أغناه؟ يعني حتى لا يكون أهلا للسؤال وحتى لا يجوز له أن يسأل، قال قدر 50،
قال 50 درهما أو حسابها من الذهب،
قدر 50 درهما أو حسابها من الذهب. 50 درهما التي هي أوقية وربع، أي ربع، وهي ربع النصاب في الزكاة، لأن النصاب الفضة 100 درهم، والخمسون هي ربعها، يعني من كان عنده ما يعادل ربع النصاب من الفضة أو ما يعادل هذا المقدار من الفضة من الذهب فعنده ما يغنيه وليس له أن يسأل، عنده ما يغنيه ويكفيه وليس له أن يسأل. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت أي مسألته خموشا أو كدوحا يوم القيامة، وهذا فيه أن الإنسان يؤاخذ ويعاقب أو يجازى يوم القيامة وفقا لما حصل منه، وذلك لأنه أراق ماء وجهه وأذهب ماء وجهه في سؤال الناس وهو غير محتاج إلى سؤالهم وغير مضطر إلى ذلك، فتأتي يوم القيامة مسألته على هذا الوصف في وجهه، وكان عقابه أن يكون ذلك ظاهرا على وجهه كما أضاع أو أتلف أو يعني أذهب ماء وجهه في سؤال الناس وكونه لم يستحي ولم يبالي، فإن ذلك الجزاء يكون على وجهه يوم القيامة، يكون خموشا أو كدوحا. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد في ذم المسألة وهو أن له ما يغنيه، سألوه عن الذي يغنيه والذي يكفيه بحيث لا يكون أهلا للسؤال، فقال عليه الصلاة والسلام 50 درهما أو ما يعادلها من الذهب. أيوة. ثم ذكر الحاصل أن ترجمة أن الحديث مطابق للترجمة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حد الغناء الذي يمنع المسألة والذي لا تسوق معه المسألة سؤال الناس، وهو أن يكون عنده هذا المقدار الذي هو 50 درهما أو ما يعادلها من الذهب. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا أحمد بن سليمان،
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ، أخرج له النسائي وحده.
عن يحيى بن آدم،
عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان الثوري،
عن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة ثبت فقيه إمام، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حكيم بن جبير،
عن حكيم بن جبير وهو ضعيف، أخرج حديثه
أصحاب السنن،
أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد،
عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقة وصدوق،
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن،
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبيه،
عن أبيه عبد الرحمن بن يزيد،
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس
النخعي، هو محمد بن عبد الرحمن،
نعم
ايه؟ عن أبيه يزيد بن، عن أبيه عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مسعود،
عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحديثه وكانت وفاته سنة 32، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو ليس من العبادلة الأربعة المشهورين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم في طبقة واحدة من صغار الصحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأما عبد الله بن مسعود فإنه متقدم عليهم بمدة طويلة، وكان متقدم الوفاة، وهؤلاء من صغار الصحابة أدركهم من لم يدرك ابن مسعود، وأخذ عنهم من لم يأخذ عن ابن مسعود. فابن مسعود قال بعض أهل العلم أنه أحد العبادلة، لكن الصحيح والمشهور أن العبادلة هم في طبقة واحدة وهم من طبقة صغار الصحابة الذين عاشوا بعد ابن مسعود وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود. وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم إن النسائي أشار أو ذكر إلى أن سفيان الثوري روى الحديث من طريق أخرى غير هذه الطريقة التي فيها الرجل الضعيف، وهي طريق قوية، وهي أن سفيان روى الحديث من طريق أخرى عن زبيد اليامي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد. فعلى هذا فالحديث جاء من طريقين، طريق فيها مقدوح ومجروح، وطريق فيها ثقة وهو زبيد ابن الحارث اليامي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا فوجود الضعيف في الإسناد الأول لا يؤثر شيئا على صحة الحديث، لأن الحديث ثابت بالطريقة الثانية التي فيها رواية سفيان عن زبيد ابن الحارث اليامي، وزبيد في الإسناد بدل عبد الحكيم بدل حكيم بن جبير، بدل حكيم بن جبير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: باب الإلحاف في المسألة. قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلحفوا في المسألة، ولا يسألني أحد منكم شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة، وهي الإلحاف في المسألة، وهي شدة الطلب والإلحاح في المسألة، هذا هو مقصود بالإلحاف بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم، أو النسائي، أورد حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحت هذه الترجمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلحفوا في المسألة، لا تلحفوا أي لا تطلبوا وتشتدوا في الطلب وتشددوا في الطلب، فإنه لا يسألني أحد فأعطيه وأنا كاره فيبارك له فيه، لأن الإنسان قد يشتد عليه في الطلب ويبالغ فيه فيدفع للتخلص من هذا الإلحاح وهذا الإلحاف الذي قد حصل، لكن يكون عن غير طيب نفس، عن غير طيب نفس وعدم ارتياح للإخراج. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإلحاف مسألة، وأرشد إلى أنه قد يعطي والحالة هذه وهو كاره لهذا الإعطاء، لكن بسبب هذا الإلحاف أعطى. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان الأمر كذلك أو أعطى الإنسان وهو كاره مع لإلحافه ولشدته في الطلب، فإنه لا يبارك له في ذلك الذي أعطي، لا يبارك له في ذلك الذي أعطي، وإنما يكون الإنسان يسأل عند الضرورة ولا يلحف في المسألة ولا يشتد في المسألة، لا يلحف فيها، لا يشتد بها، ولا يشدد في الطلب، وإنما يسأل بدون إلحاف وبدون شدة وتضييق على المسؤول.
قال: أخبرنا الحسين بن حريث.
أخبرنا الحسين بن حريث وهو المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة، سفيان ابن عيينة الهلالي المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو.
عن عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن وهب بن منبه.
عن وهب ابن منبه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فإنه خرج له في الشمائل.
صلى الله عليك. إلا ابن ماجة فإن أخرج له في التفسير.
نعم، إلا ابن ماجة فإن أخرج له في التفسير. إلا ابن ماجة أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا ابن ماجة فإنه أخرج له في التفسير فقط ولم يخرج له في السنن. عن أخيه همام بن منبه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: من الملحف؟ قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل وله 40 درهما فهو الملحف.
ثم أورد النسائي بعدما ذكر النهي عن الإلحاف في المسألة عقد هذه الترجمة بعدها وهي من الملحف، من هو الملحف الذي يتوجه إليه النهي فأورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل وعنده 40 درهما فهو الملحف، من سأل وعنده 40 درهما فهو الملحف، التي هي أوقية، التي هي أوقية وهي خمس، وهي خمس نصاب الفضة، يعني نصاب الفضة 100 درهم، والأربعون هي خمسها، فمن سأل وعنده هذا المقدار الذي هو 40 درهما وهو خمس النصاب الذي تجب فيه الزكاة فإنه هو الملحف الذي جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإلحاف في المسألة. فلما ذكر النهي عن الإلحاف أتى بهذه الترجمة بعدها لبيان من هو الملحف، وهو الذي عنده ما يكفيه أو عنده ما يغنيه عن المسألة، وذلك 40 درهما فأكثر.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن داود بن شابور.
الثلاثة الأولون تقدم ذكرهم، وهم أحمد بن سليمان الرهاوي، ويحيى بن آدم الكوفي، وسفيان بن عيينة المكي، هؤلاء تقدم ذكرهم. عن داود بن شابور وهو ثقة،
نعم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي. عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو عمرو بن شعيب، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه شعيب ابن محمد، يروي عن أبيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو، وهو أيضا صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. وشعيب بن محمد يروي عن جده عمرو، عن جده عبد الله بن عمرو، يروي عن جده عبد الله بن عمرو، والمقصود بالجد هو جد شعيب وليس جد محمد جد عمرو الذي هو جده الأول، وإن كان ذاك جده لأن جد أبيه جد له، لكن المقصود أن شعيبا يروي عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلى هذا فيكون متصلا ولا انقطاع فيه، لأن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو ثبت سماعه من جده، ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، فالحديث متصل ولا انقطاع فيه. وبعض العلماء يقول إن الضمير يرجع إلى عمرو، فيكون يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن أبيه محمد، ومحمد يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون منقطع مرسل، لأن محمدا ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن على القول المأشهور عن أهل العلم، وأن عبد الله بن وأن شعيبا يروي وأن عمرا يروي عن جده يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده، يكون الحديث متصلا لا انقطاع فيه. وقد سبق أن مر بنا قريبا حديث فيه هذا التفصيل، وهو أن عمرا روى عن أبيه شعيب، وشعيب روى عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تقدمت الإشارة إليهم قريبا.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عمار بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته وقعدت، فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه الله عز وجل، ومن استعف أعفه الله عز وجل، ومن استكفى كفاه الله عز وجل، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت ولم أسأل.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري، وهو دال على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم، وذلك أن النبي أن أبا سعيد الخدري أرسلته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المقصود من الإرسال هو السؤال كما جاء في آخر الحديث، وجاء وجلس فاستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من استغنى
أغناه الله،
من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن سأل وله
قبلها ومن استكفى كفاه الله،
ومن استكفى كفاه الله،
ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف.
ومن سأل وله قيمة أوقية، يعني أوقية أو ما يعني يساويها ومقدارها، فقد ألحف. وهذا فيه بيان الترجمة، هو شاهد للترجمة هي: من الملحف؟ هو الذي يسأل وله قيمة أوقية، يعني مقدار أوقية، أوقية أو ما يعادلها، فقد ألحف. ففيه بيان من هو الملحف، وهي الترجمة التي عقدها النسائي، وهو أنه يسأل وله أوقية أو ما يعادلها أو قيمتها. والأوقية كما عرفنا هي 40 درهما، 40 درهما، لأن النصاب 5 أواق كما سبق المرة في الحديث: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، لأن الأوقية 40 درهم والنصاب 100 درهم، والنصاب 100 درهم. ففيه بيان الشاهد للترجمة، وأن من كان كذلك فهو الملحف. والجمل الثلاثة التي تقدمت فيها أن الجزاء من جنس العمل، فمن استغنى أغناه الله، ومن استعفى عفه الله، ومن استكفى كفاه الله.
قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية.
فقلت، أي قال أبو سعيد: ناقتي الياقوتة، اسمها الياقوتة، خير من أوقية، لأن الرسول قال عنده قيمة أوقية، فهذا عنده ناقة وهي خير من أوقية، فرجع ولم يسأل. وهذا يبين أنه كان ذاهبا للسؤال، وأن أمه أرسلته للسؤال، ولكنه لما سمع هذا الكلام رجع دون أن يسأل، لأن عنده أكثر من أوقية، وهي هذه الناقة. نعم.
قال: أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي الرجال.
عن ابن أبي الرجال، وهو عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن المشهور أبوه بأبي الرجال، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، مشهور بهذه الكنية التي هي أبو الرجال، وهي لقب في الحقيقة وليست كنية، ولكنها على صفة الكنية، لأن له كان أولاد، له عدة أولاد، يعني رجال، يعني فكنية فأطلق عليه ذلك، فقيل له أبو الرجال. وعبد الرحمن هذا هو ابن أبي الرجال، وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه
أصحاب السنن،
أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عن
تكنيته بهذه الكنية أو هذا اللقب لها وجه؟
كما هو معلوم، يعني سببه يعني يكون له أولاد، قيل إنهم 10 أو قريبا من ذلك، ويعني فقيل له أبو الرجال، هذا هو سبب التلقيب.
نعم. التلقيب. نعم. عن عمارة بن غزية.
عن عمارة بن غزية هو لا بأس به، أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وكلمة لا بأس به هي بمعنى صدوق دون الثقة، إلا عند يحيى بن معين، فعنده لا بأس به توثيق تعادل ثقة، في اصطلاح يحيى بن معين أنه إذا قال عن شخص لا بأس به فهو يعني أنه ثقة.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة مثل عمارة بن غزية الذين خرجوا لعبد الرحمن هم الذين خرجوا لعمارة بن غزية المتقدم اللي هو تلميذه. عن أبيه أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته أبو سعيد وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وعائشة أم المؤمنين ستة رجال وامرأة واحدة.
قال إذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلها. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقالت لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسله لنا شيئا نأكل فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية والأوقية 40 درهما فرجعت ولم أسأل فقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل.
ثم أو قسم ولا قسم
ها؟
قسم ولا قسم
بالتشديد
شدده
نعم
يعني يبدو أنها قسم لأنها أعطاهم قسما منه. أورد النسائي إيش الترجمة؟
إذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلها.
إذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلها يعني ما يساويها ويقابلها لأن الترجمة السابقة من هو الملحف أو حد الغنى يعني يكون عنده 50 درهما أو 40 درهما والملحف من له 40 درهما ويسأل. قال إذا لم يكن له 40 نقود ولكن عنده ما يعادلها وما يقابلها ويساويها من غير النقود يعني فالحكم كذلك. فأورد النسائي حديث الأسدي الذي نزل وأهله في البقيع أي في ناحيته وجهته وليس معنى ذلك أنهم نزلوا في المقبرة ولكنهم نزلوا في جهتها وعلى حدها وعلى طرفها. فقالت امرأته لو ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته لنا شيئا نأكله فذهب إليه وإذا عنده رجل يسأله يعني حاجة مثل حاجته فاكتفى بسؤال ذلك السائل الذي سبقه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما عندي شيء أعطيك إياه لا أجد ما أعطيك إياه. فرجع الرجل وهو مغضب وهو يقول إنك تعطي من شئت أو لعمري إنك تعطي من شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه غضب لأنني لا أجد ما أعطيه إياه.
قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغضب علي ألا أجد ما أعطيه
إنه يغضب علي ألا أجد ما أعطيه. ثم بعد ذلك
من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا.
ثم قال من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا ومحل الشاهد منه قوله أو عدلها لأنه ذكر الأوقية ثم قال أو عدلها ومحل الترجمة إذا لم يكن عنده دراهم ولكن عنده عدل هذه الدراهم ففيه التنصيص على عدل الدراهم وما يعادلها ويساويها من الأموال الأخرى التي هي غير الدراهم. من سأل وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. أيوة.
قال الأسدي فقلت
قال الأسدي فقلت للقحة لنا هي خير من أوقية، يعني معهم لقحة وهي خير من أوقية، وهذا من جنس الحديث أبي سعيد المتقدم الذي قال ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، يعني فهذا أيضا يعني فهمه مثل فهم ذلك، مثل فهم هذا، وقياسه مثل قياسه، لأنه قال يعني ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال 40 درهما اللي هو أوقية، فعنده شيء أحسن منها وهي الناقة، ورجع ولم يسأل، ورجع ولم يسأل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعد ذلك شعير أو زبيب، شعير وزبيب، شعير أو زبيب أو شعير وزبيب،
شعير وزبيب،
شعير وزبيب، فقسم لهم منه، أعطاهم قسما منه، أعطاهم نصيبا من هذا الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل،
فقسم منه حتى أغنانا الله، يعني معناه أنه حصل لهم غنى بعد ذلك،
يعني ببركة العفاف والاستعفاف عن
لا شك، لا شك أن الاستعفاف يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من استغنى أغناه الله ومن استعفى عفاه الله.
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
قال النسائي قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وهذه من العبارات التي يعبر بها النسائي في روايته عن شيخ الحارث المسكين، وفي بعضها يقول أخبرنا الحارث المسكين، أو أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وفي بعض الأسانيد ما يقول أخبرنا، ولكن يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وذلك أن النسائي له مع الحارث المسكين حالتان، حالة كان راضيا عنه وكان يأذن له في حضور درسه فكان يسمع، وفي هذه الحالة يقول أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع لأنه مأذون له في السماع، والنسائي قصد إخباره وإخبار غيره، أو قصد تحمله وتحمل غيره، وفي بعض الأحوال حصل بينه وبينه وحشة فكان لا يريده أن يحضر مجلسه ولا أن يأخذ عنه الحديث، فكان يأتي ويجلس من وراء ستار ويسمع، ولكنه يميز هذا بأن لا يقول أخبرني، لأن النسائي ما قصد، لأن الحارث المسكين ما قصد إخباره، بل منعه من أن يأتي إلى درسه وإلى مجلسه، فكان يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قال يعني يخبر، هو قال هذا الكلام وهو يسمع ولم يقل أخبرني، لأنه ما قصد إخباره، بل لم يرد إخباره، بل أراد أن لا يحضر إلى مجلسه، فكان يفرق بين ما سمعه في الحالتين التي كان مأذونا له يقول أخبرني الحارث المسكين، والحالة التي كان من وراء الستار ويسمع يقول قال الحارث المسكين، والعلماء اعتبروا هذا، يعني الإنسان إذا سمع وإن لم يقصده بالتحديث، وإن لم يقصده بالتحديث فإنه ما دام سمعه فيتحمل عنه، ما دام سمعه فإنه يتحمل عنه، وإن كان الذي يحدث غيره ليس هو، وإن كان الحديث لغيره وليس له فإنه يتحمل عنه، وهي من طرق التحمل، ويجوز التحمل بهذه الطريقة. والحارث المسكين هو مصري ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن ابن القاسم.
عن ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور، الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن رجل من بني أسد.
عن رجل من بني أسد هو مبهم، ومعلوم أن الشخص المبهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حكم المعلوم، المجهول فيهم في حكم المعلوم، فيكفي أن يضاف الشخص إلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر عنه أنه صحابي، ولو كان غير معروف شخصه أو معروف حاله، فإنه لا يسأل عن من وصف بأنه صحابي. ولهذا فإنه ما من راو من رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى معرفة حاله وشخصه إلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج الأمر إلى ذلك، بل يكفي أن يقال عن الواحد منهم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيهم ذلك شرفا وفضلا، لأن من عدله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين.
قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي.
إيش الترجمة؟
إذا لم يكن عنده دراهم وكان له عجلها.
نعم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة ويقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني، لأن الصدقة إنما تعطى للفقراء لا للأغنياء، ولهذا جاء في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم، فهم يؤخذ منهم ولا يعطون، اللي هم الأغنياء تؤخذ منهم الصدقات ولا يعطون شيئا من الصدقات، لأن الصدقات إنما هي للفقراء والمساكين وليست للأغنياء وليست للأغنياء. لكن سبق أن عرفنا أنه لو أخرج زكاته لشخص يظن أنه فقير فتبين أنه غني فإنها تجزى. وقد سبق أن مر بنا الحديث ذلك، حديث الرجل الذي خرج بصدقته وحلف أن يخرج صدقة ووضعها في يد غني وفي يد زانية وفي يد سارق. الصدقة لا تعطى للغني، الغني تؤخذ من الصدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهي لا تعطى لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوة ونشاط وقدرة على الاكتساب، وسوي يعني سوي الأعضاء، ليس عنده نقص في أعضائه يمنعه من العمل ويمنعه من التحصيل. فالصدقة لا تحل لهؤلاء ولا لهؤلاء، لا تحل للغني ولا لذي المرة السوي. لكن لو أعطي من الزكاة ويظن أنه محتاج وأنه فقير فهو مثل ما أعطيت لغني، مثل ما لو أعطيت لغني فإنها تجزئ. نعم.
قال أخبرنا هناد بن السري،
يقولنا سيخبرنا هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة الكوفي، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي بكر،
عن أبي بكر وهو بن عياش، أبو بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ابن حجر، سبق أن ذكرنا أن ابن حجر قال أن روايته في مقدمة صحيح مسلم.
في مقدمة صحيح مسلم.
أين؟
أي نعم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ولكن إخراج مسلم له إنما هو في المقدمة. نعم.
عن أبي حصين،
عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سالم،
عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال مسألة القوي المكتسب. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثني عبيد الله بن عبد بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر وقال محمد بصره، فرآهما جلدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئتما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي
مسألة القوي المكتسب.
مسألة القوي المكتسب يعني سؤال كونه يسأل، يعني ليس له أن يسأل وهو قوي مكتسب، لأنه سبق أن مر لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فالذي عنده قوة وعنده قدرة على الاكتساب وهو سليم الأعضاء فليس له أن يسأل بل عليه أن يشتغل كما سبقا مر بنا في الأحاديث لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يسأل أحدا مما أعطاه الله من فضله أعطاه أو منعه. فالصبر على التعب مع القدرة على التحصيل خير وأفضل من إضاعة ماء الوجه بالسؤال ومن التعرض لذل السؤال. فالقوي المكتسب الذي عنده قدرة ليس له أن يسأل بل عليه أن يشتغل وأن يعمل. اللهم إلا إذا كان يعني ممن تحل له المسألة كما سبق أن مر في حديث قبيصة بن مخارق يعني كونه تحمل حمالة. أما كونه يعني يسأل شيء لنفسه وهو قوي مكتسب فهذا لا ينبغي له بل عليه أن يشتغل وأن يحمل على ظهره أو يشتغل أي عمل يعني مشروع يستفيد منه ويفيد. وقد سبق أن مر بنا عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على الصدقة فلا يجد أحدهم شيئا يتصدق به فيذهب للسوق ويحمل على ظهره فيأتي بالمد متصدقا به يعني قد استفاد وأفاد.
الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر وقال محمد بصره.
ثم عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو من صغار الصحابة معدود في صغار الصحابة وقال بعضهم انه من كبار التابعين وكان في زمن الفتح مميز لأنه مولود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مميزا في زمن الفتح يعني فتح مكة. ويروي عن اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يسألانه وكان جلدين يعني نشيطين يعني يظهر عليهم القوة والنشاط في أجسامهما فقلب فيهما البصر. وهذه في رواية عمرو بن علي شيخه الأول. وأما رواية شيخه الثاني وهو محمد بن مثنى بصره قلب فيهما بصره يعني الفرق بينهما أن أحد قال البصر والثاني قال بصره. هذا بالضمير الذي هو مضاف إليه وذاك بأل التي هي عوض عن المضاف إليه أي أن هذين الشيخين للنسائي أحدهما عبارته قلب البصر والثاني عبارته قلب بصره يعني في بعض الروايات صوب فيهما النظر وصعده ينظر فوق وينزل فرأهما جلدين نشيطين وقال إن شئتما وفي بعض الروايات أعطيتكما لكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي لا حظ فيها
نعم ولا لقوي مكتسب
لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وهذا محل الشاهد. وكلمة قوي مكتسب هي مثل ذي مرة سوي ذي مرة يعني قوة ونشاط سوي يعني سليم الأعضاء ليس مقطوع اليد أو مقطوع اليدين أو مقطوع الرجل أو ما إلى ذلك يعني ذلك مما يكون الإنسان عنده قوة عنده صحة وعافية ولكنه غير سليم الأعضاء ما يستطيع أن يكتسب لهذا النقص الذي فيه. أيوه الإسناد.
قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى.
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد المثنى وهما شيخا النسائي وهما شيخان لأصحاب الكتب الستة يعني هذان الشخصان شيخان لأصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهما ثقتان. نعم.
قال عن يحيى.
عن يحيى ابن سعيد القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عدي بن الخيار.
عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو معدود في الصحابة وقال العجلي إنه من كبار التابعين وحديثه أخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
نعم.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن رجلين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أخبراه عن أنفسهما أنهما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهما قال، وهما مبهمان. ومن وقد عرفنا في الحديث السابق في حديث الأسدي أن الرجل المبهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضر إبهامه ولا تضر جهالة الصحابة، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم، لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله عليك. في الحديث الرجل من بني أسد الذي نزل في البقيع في كلمة، نسأل عنها الآن ولا بعدين؟
إيش؟
في كلمة في الحديث.
أي وش هي؟
لعمري.
نعم، كلمة لعمري هذه كلمة هي ليست قسم، ولكن يؤتى بها من الألفاظ المؤكدة المؤكدة للكلام، مثل حقا ولا جرم، فإنها ألفاظ مؤكدة وليست من ألفاظ القسم، ولهذا استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، الحديث الذي في قصة الرقية والذي قال كل فلعمري من أكل برقية باطلا فقد أكلت برقية حقا، ويستعملها العلماء كثيرا، وهي من الألفاظ المؤكدة وليست من قبيل القسم، وبعض العلماء يقول هي قسم، ولكن في الحقيقة هي من الألفاظ المؤكدة للقسم، وقائلها ليس مقسما، وإن كان بعض العلماء يقول إنها قسم، لكن المشهور أنها ليست بقسم. وللشيخ حماد الأنصاري حفظه الله يعني مقال حول هذه الكلمة وأنها ليست بقسم، والمقال منشور في مجلة الجامعة، منشور في مجلة الجامعة، بحث حول لعمري وأنها ليست بقسم، وأتى بكلام العلماء فيها.
قال: مسألة الرجل ذا سلطان. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمر بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء كدح وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو شيئا لا يجد منه بدا.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي سؤال الرجل ذا سلطان، أن يسأل الرجل ذا سلطان، يعني أن يسأل سلطانا يعني وليا لأمر المسلمين اللي هو السلطان، فكونه يسأله سؤاله ليس كسؤال غيره من الناس، لأن له نصيب في بيت المال وله حق في بيت المال، فإذا سأله فإنما يسأل من شيء له فيه مشاركة، ولهذا يعني جاء تمييز السلطان على غيره، وأن سؤال السلطان ليس كسؤال غيره ممن يسأل الناس أموالهم، لأن هذا له فيه مشاركة وله فيه نصيب، فإذا سأل فإنما يسأل لكون له فيه مشاركة وله نصيب. هذا هو وجه تخصيص السلطان يعني تمييزه بأنه ليس سؤاله كسؤال غيره. وورد النسائي حديث جندب سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسائل يعني سؤال الناس، جمع مسألة وهي سؤال الناس، كدوح أو خدوش،
لا كدوح يكدح بها الرجل وجهه،
كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء
كدح وجهه ومن شاء ترك،
شاء كدح ومن شاء ترك. وقوله من شاء كدح ومن شاء ترك ليس مقصود التخيير وأن الإنسان يفعل كذا أو يفعل كذا، بل هذا من التوبيخ، ومثل قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأنه ليس أمر تخيير بين الإيمان والكفر، بل الإيمان هو المطلوب والكفر محذر منه، ولكن هذا من باب التهديد ومن باب التوبيخ، فهذا مثله، لأنه قال كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فليس مخيرا بين أن يأتي بما فيه هذا الذم وبين غيره، فهذا التخيير على سبيل التوبيخ، يعني معناه لا يفعل. أيوة.
إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو شيئا لا يجد منه بدا.
إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، لأن له نصيب في بيت المال، فإذا كان محتاجا إلى ذلك فسؤاله السلطان ليس مما يدخل في المنع وليس مما يدخل في ذلك الذم، لأن له فيه مشاركة يعني في بيت المال الذي هو بيد السلطان، أو في أمر لا بد له منه يعني مضطر إلى ذلك، كما جاء في حديث قبيصة ابن مخارق الذي تقدم، يعني إنسان يعني أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، فإذا كان الأمر لا بد منه فإنه معذور، أما إذا كان له بد يعني يكون عنده 40 درهما فأكثر فإنه يكون سأل وعنده ما يغنيه فيكون مذموما. والإسناد
قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن محمد بن بشر.
أحمد بن سليمان مر ذكره، ومحمد بن بشر هو العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك.
عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن عقبة.
عن زيد بن عقبة وهو إيش؟
وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سمرة بن جندب.
عن سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال مسألة الرجل في أمر لا بد له منه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي سؤال الرجل في أمر لا بد منه، وأورد في حديث سمرة بن جندب من طريق أخرى وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله، لأن فيه استثناء سؤال السلطان وأن يسأل الرجل في أمر لا بد منه، وسؤال السلطان أورد النسائي تحته الحديث من طريق وأعاده في هذه الترجمة من طريق أخرى لأنه يتعلق بالسؤال في أمر لا بد منه يعني مضطر إلى ذلك، مضطر إلى السؤال ولا بد له منه لأنه ليس أمامه إلا ذلك. أيوة. والإسناد
أخبرنا محمود بن غيلان.
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلى أبا داود.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري وقد مر ذكره، وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به الثوري، لأن وكيعا مكثر من الرواية عن سفيان الثوري ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة، فإذا جاء سفيان مبهم يحمل على من أكثر عنه، لا سيما ووكيع وسفيان الثوري من بلد واحد وسفيان بن عيينة من بلد آخر، لأن سفيان الثوري ووكيع من الكوفة كوفيان، وأما سفيان بن عيينة فهو مكي، ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان في بلد فإنه يكون على صلة بالعالم الذي في بلده يستوعب حديثه ويكثر من الحديث عنه، بخلاف الذي يكون في بلد آخر فإنه لا يتمكن من الرواية إلا إذا رحل رحلة علمية في وقت من الأوقات أو ذهب لحج أو عمرة، لأن سفيان بن عيينة بمكة، فإذا ذهب لحج أو عمرة أو في رحلة علمية فيروي عن سفيان بن عيينة، لكن عندما يهمل الرجل اللي هو الشيخ يحمل على من يكون الراوي مكثرا عنه دون حمله على من يكون مقلا عنه. وسفيان الثوري مر بنا ذكره وأنه ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث.
عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب.
عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري قال أخبرني عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
ثم ورد النسائي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وقد مر ذكره في من طرق متعددة يعني فيما مضى، وهو أن حكيم رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله، ثم جاء وسأله وأعطاه، ثم سأله وأعطاه، ثم بعد هذا التكرار قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه
نعم فمن أخذه بطيب نفس بورك له،
فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، يعني بطيب نفس يعني يحتمل أن يكون من الشخص بأن يكون يعني ما عنده يعني إلحاف، ولا عنده يعني شدة سؤال وهو محتاج، ويعني بورك له فيه، وإذا كان يعني عن بخلاف ذلك يعني بإشراف وبتطلع وبتعلق النفس وباشتغالها بالتحصيل، فإنه يكون كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع، ويحتمل أن يكون طيب النفس من المسؤول، وكذلك يعني أن يكون من المسؤول، يعني كما سبق أن مر الرسول قال أنني يعني من أعطيته وهو أنا كاره لم يبارك له فيه، لأنه قد يعطي من أجل دفع الإنسان لكثرة إلحاحه وكثرة إشغاله وإتعابه في السؤال. ثم قال واليد العليا خير من اليد السفلى، وقد مر ذكر ذلك في أبواب.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار.
عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار وهو ثقة
لا بأس به،
وهو لا بأس به، وهو بمعنى صدوق، أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي.
أخرج له مسلم والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة، وقد مر ذكره.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري، هو ثقة فقيه من صغار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به سفيان بن عيينة، لأنه هو المعروف بالرواية عن الزهري. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن الثوري لا يروي عن الزهري مباشرة، بل روايته عنه بواسطة، وعلى هذا فعندما يأتي سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة ولا يراد به الثوري.
عن عروة عن حكيم بن حزام.
عن عروة بن الزبير وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من المعمرين، عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف النفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
ثم ورد النسائي حديث حكيم بن حزام من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث فيقول
أخبرنا أحمد بن سليمان عن مسكين بن بكير.
أخبرنا أحمد بن سليمان وقد مر ذكره عن مسكين بن بكير وهو
صدوق يخطئ.